يعني ايه ابقى عايشه بيت حياتي مش حاسه بعضلات بطني او كده.
هنا اسماء كانت بتحكي لي على تجربتها الاولى في محاولات الدكاتره لاجبارها على الولاده القيصريه.
كان بيبص لي دايما فكره اللي هو انت يعني ايه مقفوراها قوي، او دايما يقول لي الناس كلهم في اول حمل بيكونوا كده علشان دي اول تجربه ليهم فبيبقوا خايفين، فبيقوم مهتمين بالتفاصيل قدر الامكان علشان ما يتفادوا اي غلط ممكن يحصل او كده.
نسبه الولادات القيصريه في مصر وصلت 80%، ده زي ما قالت وزارة الصحة في سبتمبر اللي فات.
ليه بقى لسه؟ ليه اعرف ان انا هولد قيصري في اللحظة اللي قبل الأخيرة؟ ليه تسيبني طول الوقت انا في علامات الاستفهام دي؟ ليه ما حدش يقول لي مثلا عيوب القيصري كذا ومميزات الطبيعي كذا، او عيوب الطبيعي كذا ومميزات القيصري كذا؟ ما سمعتهاش من دكتور واحد منهم.
الممارسة مستمرة وبتزيد زي ما بتقول الأرقام. الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان قال انه وفقا للنتائج اخر احصاء سكاني صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان متوسط الولادات القيصرية في مصر سنة 2021 كان 72%، يعني متصدرة المرتبة الاولى عالميا. ده مقارنة بسنة 2014 كانت النسبة 51.8، ووقتها مصر كانت في المرتبة الثالثة عالميا. وقال كمان إنه بين سنة 2000 و2021 النسبة زادت 7 أضعاف. الولادة القيصرية غير المبررة من غير رغبة الأم أحد أشكال العنف التوليدي. هتسألوني ليه عنف لو في ستات كتيرة بتختار الولادة القيصرية؟ ده لأن الاختيار ده بيتم الدفع ليه وبيتم إقناع الستات إن هو الأفضل، رغم إنه كتير ده بيكون مش حقيقي، وبالتالي بيكون في درجة من الإجبار، أو نقدر نقول إجبار غير مباشر للستات سواء من الأطباء أو المحاطين بيهم إن هم يولدوا ولادة قيصرية. العنف التوليدي اللي ما يعرفش هو مظلة كبيرة لممارسات بتتم من الأطقم الطبية مضرة للمرأة الحامل، زي مثلاً الفحص المهبلي من غير موافقة الست، أو تجاهل أسئلتها المتعلقة بحالتها الصحية، أو كمان العنف اللفظي أثناء توقيع الكشف عليها. طب ليه الدكاترة بتزق الستات على الولادة القيصرية من غير ما يكون ليها حاجة؟ الأسباب كتيرة ومتعددة زي ما اكتشفت وأنا بنتج البودكاست ده. في منها مادي، وفي منها كمان مرتبط باللايف ستايل. الدكاترة بيكونوا عايزين يقللوا ساعات العمل ويتحكموا فيها. في كمان أسباب مؤسسية زي غياب الرقابة الفعالة من الجهات الصحية. الأسباب دي أدت لأن الولادة القيصرية بقت عادية، يعني نقدر نقول حصل تطبيع مع الممارسة، رغم أنه في الأصل الولادة القيصرية المفروض أنها استثناء بتحصل في حالات قليلة جداً، وده كلام علمي بتتبناه مؤسسات كتيرة زي الصحة العالمية أو الكلية الأمريكية لأطباء الأمراض النسائية والتوليد، وهي من المؤسسات اللي نبهت إن المعدل بيزيد بشكل مفرط. الحقيقة كان عندي أسئلة كتيرة عشان أوصل لأسباب الانتشار الحاد في القيصرية في مصر. هل الولادة القيصرية فعلاً أخطر من الطبيعية؟ طب إيه اللي بيحصل للستات لما بيمروا بالتجربة دي؟ هل في ستات بتقدر تولد طبيعي رغم الضغط للولادة القيصرية؟ إزاي نقدر نواجه الممارسة دي ونحاول نوصل لنسبة قريبة من النسب المعقولة؟ أهلاً بيكم، أنا هبة أنيس، وفي الحلقة دي من بودكاست مدى مصر اتكلمت مع ستات مروا بتجارب مختلفة في الولادة ومع أطباء ونشطاء في مجال الصحة الإنجابية علشان أحاول أوصل لأجوبة على أسئلتي. في تجربتي مع طفلتي الأولى ما اخترتش أني أولد قيصري، محدش أصلاً ساعدني أختار أو أقرر، الدكتور واللي حواليا هم اللي قرروا. الحقيقة أني كان في جزء تقصير مني ما ينفعش أنكره، وهو أني ما حاولتش أقرأ أو أشوف تجارب سابقة، بس يمكن كمان لأن المحاطين بيا وأقرب الناس ليا كانوا شايفين أنه إيه يعني أنا مش أول ولا آخر واحدة هولد، والعبارة المعتادة اللي بتتقال كل الستات بتولد قيصري. في متابعتي مع الطبيب اللي ولدت معاه ما حاولش يعرفني أي تفاصيل عن حالتي الصحية، هو كان مقرر من داي وان أن أنا هولد قيصري زي أي ست راحت له قبلي، ويمكن كمان أي ستة هتروح له بعدي. في الكشف الأخير قبل تحديد ميعاد الولادة كشف عليها بالسونار وقال لي العبارة اللي سمعتها ستات كتيرة قوي:
الحوض بتاعك ضيق، هتولدي قيصري.
استغربت إزاي ممكن يعرف حجم الحوض من السونار من غير كشف نسا. حاولت أسأله إزاي عارف ده، أو إيه اللي هيحصل في الولادة أو البنج، طب هحتاج إيه، أستعد إزاي؟ فرد عليا رد مختصر جدا:
أنا هنا اللي بسأل وبحدد وبقول، هستناكي يوم الولادة.
الحقيقة أن ده كان اتيتيود الدكتور من بداية المتابعة معي، مفيش إجابة على أي أسئلة خاصة بيه، هو بيجاوب لما بيكرر على الأسئلة اللي هو بيحبها، ولما كنت بفكر اشتكي لحد من المحيطين بيا كان ردهم مشابه لي، اللي هو
يعني انت هتعرفي اكتر من الدكتور؟
هو انت دارسة طب؟
معلش يعني هو انت مش فاهمك اصلا.
فبدأت احس ان انا اللي فيا مشكلة او حاجة غلط. روحت وكان فاضل على ميعاد ولادتي 7 أيام تقريبا، ما نمتش فيهم. كنت بتفرج على فيديوهات عن الولادة القيصرية على الانترنت.
In this video I will share 10 tips for recovery after a C-section.
وقد ايه هي مؤلمة.
Although C-section delivery is a safe procedure, it can be accompanied by pain and discomfort.
وكان ملازمني احساس ان انا مجبرة. انا ما حدش سألني ولا خيرني. يمكن لو كان الدكتور اتكلم معايا بالراحة شوية ووضح لي الفرق بين الولادتين يمكن كنت اختار القيصرية، بس هو ما ادانيش حق الاختيار حتى، وبقيت لازم امشي على الطريق اللي هو رسمه ليا بقرار منه وبترحيب من المحيطين. وفعلا بطني اتفتح منها 7 طبقات وفضل ملازمني جرح بحس بألمه لحد دلوقتي بعد 6 سنين من التجربة. جرح بيفكرني بقد ايه انا ما كانش ليا رأي في حاجة بتحصل في جسمي. مكان الجرح تقريبا مات، يعني مش حاسة بيه لحد دلوقتي، بس كل ما بشوفه بحس بألم.
أولا نقول إن الولادة الطبيعية هي الباسوي اللي المفروض يكون الولادة من خلاله. أنت هرجع أنها تدخل لو الولادة من خلال الطبيعي في مشكلة فيها، والمشكلة هي إما تكون في الأم، يعني سببها حاجة في الأم أو في الجنين، كويس، ودي من حاجات أو حاجة مرضية.
ده دكتور محمد شاهين استشاري أمراض النساء والتوليد.
على سبيل المثال يعني ممكن الأم، الأم عندها مثلا مرض يمنع أن هي تحزق أو أن هي ساعة الولادة يبقى في ستريس عليها، زي بعض أمراض صمامات القلب، أو من حاجة مثلا يكون عندها مشكلة في الحوض، حوض الست مثلا بيكون يعني ما يسمحش بمرور الجنين. فده أسباب في الأم نفسها. في أسباب في الطفل نفسه، ممكن الطفل مثلا حجمه كبير مش برضو مش هيعدي من الحوض بتاعها، أو ممكن يكون في عندي مثلا زي التوائم دلوقتي برضو من نتيجة الحقن المجهري الكتير دلوقتي والأطفال الأنابيب زادت معدلات التوائم والتريبلت اللي هم التلاتات، فبالتالي دي برضو بتبقى فرص القيصرية فيهم أعلى. المجيء بالمقعدة برضو دلوقتي بقى بتولد كله قيصرية.
المجيء بالمقعدة يعني راس الجنين لفوق مش لتحت، اللي هو الوضع الطبيعي للولادة علشان ما يتخنقش.
إلى جانب زيادة قيصرية، نسب قيصرية زادت بسبب القيصرية نفسها، إن واحد عمل قيصرية قبل كده فمحتاج أنها تولد قيصرية بعد كده.
قابلت دكتور محمد شاهين في عيادته في شبرا، واللي بيتردد عليها كل يوم عشرات من الستات الحوامل، وقررنا نخلي الميعاد بتاع مقابلتنا بعد مواعيد المرضى علشان يشرح لي امتى ممكن نلجأ للولادة القيصرية. زي ما سمعته هو أكد ان الولادة القيصرية المفروض يلجأ لها الأطباء من وجهة نظر علمية لما يكون في حالات ممكن تعرض الأم او الجنين للخطر لو ولدت الأم ولادة طبيعية، في الحالات اللي ذكرها دكتور محمد شاهين، وفي كمان حالات تانية زي مثلا ان المشيمة تكون مغطية فتحة عنق الرحم او كمان تدلي الحبل السري امام الطفل. كمان ممكن الأطباء وفقاً للأبحاث يلجأوا للولادة القيصرية لو الأم مصابة بأمراض معينة زي أمراض القلب أو الدماغ، أو إن هي مصابة بورم ليفي كبير بيسد قناة الولادة. لكن زي ما احنا شايفين الواقع بيأكد إن الولادة القيصرية في مصر مش بتقتصر على الحالات الاستثنائية بس.
بص، هو المفروض إن القيصرية زادت جداً، معدلاتها زادت عالمياً وفي مصر بصورة زايدة قوي، يعني عالمياً مثلاً ارتفعت مثلاً من كنا بنتكلم في السبعينات مثلاً كانت بتتكلم في 5%، وصلت مثلا في 2014 لحوالي دخل على 50%. فبالتالي المعدل الزايد قوي دوت ده اكيد فيه عوامل اخرى دخلت فيه.
مخاطر الولاده القيصريه كتيره، مش بس للام او السيده الحامل، لا دي كمان مخاطر للطفل نفسه زي ما وضح لنا دكتور خالد امين عضو مجلس نقابه الاطباء ولجنه اداب المهنه.
القيصريه عمليه جراحيه في الاول والاخر، يعني القيصرية هي عملية جراحية لها مضاعفات زي مضاعفات أي عملية جراحية، من أول مضاعفات التخدير تمام لمضاعفات الإجراء نفسه لمضاعفات خاصة بما بعد العملية، قد تمتد مضاعفات دي لسنوات طويلة، يعني لو كان حصل اتساقات أو حصل أي مشاكل العملية الجراحية نفسها. دي الحاجات المضاعفات الخاصة بالسيدة نفسها. في مضاعفات كمان خاصة بالبيبي، يعني مضاعفات خاصة بالبيبي لأن البيبي نفسه، ودي يمكن ظهرت في المسح الأخير، إن البيبيهات اللي اتولدت بولادة قيصرية دخلوا الحضانة 3 مرات أكتر من البيبيهات اللي اتولدوا بشكل طبيعي، لأن سبحان الله يعني الميكانيزم الولادة الطبيعية بيعمل ضغط عصبي على البيبي لأن هو بيعدي من قناة صغيرة وبيضغط نفسه جامد والرحم بيضغط عليه وبيفضل يلف براسه ويحاول إن هو يدور على 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 مكان يدخل منه بدماغه عشان ينزل تحت في من 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 المهبل بتاع السيده ده كله ضغط عصبي فبيزود عند البيبي افراز مواد زي الكورتيزول وحاجات بالشكل ده. المواد دي بتدخل في صناعه حاجه اسمها السنفكتنت. السنفكتنت دي هي الماده المسؤوله عن الالاستيستي او المرونه بتاعه الرئتين بتوع البيبي. فبالتالي بيبقى البيبي الرئتين بتوعه احسن وبيقدر يتنفس احسن وبتزيد نضج الرئه بالنسبه له يعني.
طب وبالنسبه للام ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لها من العمليه دي؟
الإجراء نفسه بالنسبة للسيدة بيشمل مضاعفات العدوى ومضاعفات النزيف ومضاعفات الخاصة بالجرح اللي احنا بنعمل نشتغل في البطن فممكن يحصل جرح لأحد الأعضاء الأخرى غير الرحم يعني أو مكان العملية.
دكتور خالد كان بيشير لمضاعفات ممكن تحصل في أي عملية كبيرة، والقيصرية بتعتبر عملية كبيرة، لكن في مضاعفات كمان ليها خصوصية مرتبطة بنوع العملية دي بالذات.
مضاعفات خاصة بقى بالسيدة نفسها أو الجزء التناسلي الخاص بالسيدة نفسها، زي إن هي هيستلزم إنها تولد قيصري بعد كده، أي عملية في الرحم بعد كده هنستلزم إن احنا نفتح البطن عشان خاطرها، هيبقى صعب بالنسبة لها إن هي تعمل منظار جراحي مثلا لاستئصال كيس أو الاستكشاف أو لعمل أي حاجة خالص، إن بتحصل بعد كده حاجة اسمها التصاقات في البطن فتبقى في أعضاء أو في حاجات لازقة ببعضيها. يعني الحكايه ممكن توصل في بعض الاحيان لان هي تخلي الست دي ما تخلفش تاني عن طريق ان التصاقات دي ممكن تحصل داخل تكبير في الرحم نفسه يعني، فجدار الرحم نفسه يلزق مع جدار الرحم المقابل ليه.
تنويه: المخاطر دي مش معناها ان العمليه خطيره. القيصريه عمليه نسبيا سهله حتى لو هي كبيره ونسب نجاحها مرتفعه، لكن في الاخر زيها زي اي عمليه عندها مخاطر، والمشكلة إن الدكاترة بيزقوا الستات عليها من غير ما يقولوا لهم على المخاطر دي ومن غير ما يأكدوا إن الولادة الطبيعية أبسط والتعافي منها أسرع. السؤال هنا: لو في مخاطر معروفة للولادة القيصرية وإنها ما تتعملش إلا في الحالات الاستثنائية زي ما إحنا عارفين، ليه نسبها مرتفعة قوي كده في مصر؟ أحد الأسباب اللي الأطباء شاورولنا عليها لانتشارها أسباب اقتصادية متعلقة بإن مكاسب العملية بتكون أكبر. من خلال البحث لإعداد الحلقة ومقارنة أسعار الولادة الطبيعية بالولادة القيصرية في عدد كبير من المستشفيات، لقيت إن الزيادة بتتراوح من 50-60% زيادة للولادة القيصرية عن الولادة الطبيعية. لكن كمان في أسباب تانية مرتبطة براحة الدكاترة، زي ما دكتور شاهين قال لنا إن الدكتور مثلاً مش عايز يستنى الست الحامل يوم أو اتنين في مقابل إنه ممكن يعمل أكتر من 10 عمليات قيصرية في اليومين دول. غير السبب الاقتصادي، لفت انتباهي واحد من الدكاترة اللي اتكلمت معاهم وهو دكتور خالد، مش بس بصفته عضو مجلس النقابة أو لجنة أداب المهنة، لكن كمان بصفته طبيب نساء، قال إن الأطباء نفسهم أحياناً هم اللي بيكون عندهم مخاوف.
برضو الدكتور ده مش هنقول بس إن هو عايز ياخد فلوس، ولا هنقول مثلاً إن هو عايز يعمل عملية سهلة ويخلص بسرعة، لكن ممكن نقول كمان إن هو خايف من المسؤولية الطبية، سواء كان بشكل مقاصد أو بشكل مش قاصد. والأسهل بالنسبة للدكتور دايماً القيصرية رغم كل مضاعفاتها دي، لكن هي أسهل بالنسبة للدكتور إنها تاخد وقت قليل وتجهيزاتها كتير وبتتم في الغرف عمليات مجهزة، غير الطبيعية اللي ممكن تتم في البيت، ممكن تتم في أماكن مش جاهزة قوي، ممكن تكون الدكاترة والطاقم الطبي مش مستعد ليها، فلو حصلت مضاعفات ممكن نتأخر شوية علشان خاطر إن احنا نعالجها. ما يعني عندناش قانون لغاية دلوقتي بيتفهم الحكاية دي وبيحاسب الدكتور كأنه مجرم، بيبقى الدكتور قدام المحكمة أو قدام القضاء معرض لكل الاتهامات الجنائية ومعرض لكل العقوبات، وبالتالي الدكتور فهو يعني طب انا ايه اللي طالب
انا عم بيتفادى ده ان هو بيبقى
خايف جهز نفسه وداخل دكاتره ده معايا وعمل كذا ومش عارف ايه وانا عامل عمليات.
ضعف الامكانيات اللي بيتكلم عنها دكتور خالد شايف ان هي سبب في ارتفاع النسبه، وبيأكد على ده ان النسب كمان عاليه قوي في مستشفيات الحكومه اللي بتعاني اغلبها من قله السراير والاجهزه الطبيه. النقطه المهمه هنا واللي فسرها دكتور خالد ان المستشفيات الحكوميه اللي المفروض ان الاصل فيها هي الولاده الطبيعيه، لان الدوافع الاقتصاديه اللي بتدفع الطبيب انه يلجأ للقيصريه موجوده في المستشفيات الخاصه بس. لكن زي ما قال دكتور خالد بجانب ضعف الامكانيات اللي ممكن تبقى العائق الوحيد وقت وجود اكتر من ست، السبب التاني انه اغلب السيدات حاليا بقت والده قيصري، فبالتالي بتكون الولادة التانية برضو قيصري، يعني دايرة وتدور فيها الست من البداية خالص.
أنا أقول لك على أقسام في مستشفياتي بيبقى فيها اتنين دكاترة أو تلات دكاترة وجاي عليهم أكتر من 20 ست بتولد. يعني أنا كنت في وقت من الأوقات في مستشفى اسمها براء الدكتور كنا بنبقى تلات دكاترة أو أربع دكاترة في المستشفى في المستشفى في المستشفى الواحدة، في نفس اليوم ده جاي علينا 50 ست بتوع كان بيحصل 50 ست بتوع الدول وعندنا كان عندنا 5 سراير. فلو تخيلي بقى ال 50 ست بتوع لو خدنا 5 استقبلنا 5 هيقولوا طبيعي وقعدناهم على الاسرة بتاعتهم. جي بقى بعديهم بقى العيال اللي بعديها هتقعد فين؟ هقول لها امشي. طبعا هتقعد بقى تعمل مشكله وهيبقى خناقات وحاجات بالشكل ده.
طيب لو لخصنا الاسباب لحد دلوقتي ما بين الاطباء في المستشفيات الخاصه او الحكوميه هنلاقي ان هي الدوافع الماديه، سواء مرتبطه بالعائد الاقتصادي او الموارد او راحه الدكتور نفسه. بس الموضوع في بعد تاني انا حسيته في تجربتي الشخصيه مع الولاده. بعيدا عن الحاجات الماديه والطبيه، في جزء مهم مرتبط بميزان القوة ما بين الدكاترة الأغلبهم رجالة وبين الستات الحوامل. أنا هنا بتكلم عن الثقافة، بالتحديد انتشار الثقافة الذكورية في المجتمع على علاقة طبيب النساء والست الحامل في مصر. أنا فاهمة طبعاً إن أنا مش دكتورة وفي حاجات كتيرة قوي أنا معرفهاش، لكن في حاجات برضو عارفاها كويس وسهل أعرف إن هي غلط، زي مثلاً إن في مصر الغالبية العظمى من الولادات قيصرية وده وضع مش صح. الثقافة دي سهلت على الدكتور إنه يقنعني إني أولد قيصري، ونصعب مقاومتي للقرار ده اللي انا بقيت متاكده اني كان المفروض ارفضه وان حالتي ما كانتش تستدعي العمليه دي. الطبيب في مصر غير انه بحكم مهنته هو اللي عنده معرفه طبيه بالحمل والوضع، فهو اللي بيقرر للست ايه اللي ينفع لها وايه ما ينفعش. مش بس كده، كمان الدكتور بيستخدم سلطته الذكوريه عشان يدفع السيده للاختيار ده.
الدكاتره الذكور قبل النساء بالمناسبه بيقولوا للستات ان الولاده الطبيعيه هتاثر على الحياة الجنسية بعد الولادة، وده اتقال وأنا سمعته بوداني مش بمجرد كلام أنا قريته. بيخوفوا الستات من حاجة اسمها شق العجان، وشق العجان ده جرح بتفتح ما بين المهبل وفتحة الشرج، وبيعملوه عشان يوسعوا المكان لخروج راس الطفل الجنين. مش كل الستات بتحتاجه، ومش كل الستات مش مفروض يتعمل كإجراء روتيني. فالبعض هقول مجتمعيا لأنه بيشمل السيدات اللي هم السيدات العامة والدكاترة والدكاترة السيدات والدكاترة الرجالة، بيخوفوا الستات من شق العجان وأنه الحياة الجنسية بعد الولادة الطبيعية هتكون سيئة جدا، وأنه الزوج هينفر من زوجته بعد الولادة الطبيعية، وكأن الستات جت العالم دي عشان إرضاء المجتمع وإرضاء الزوج، وهي ملهاش أي حقوق نفسية ولا جسدية ولا أي حاجة.
دي كانت الباحثة مايا الشامي، مؤسسة مبادرة أوقف شق البطون. أنا كان عندي فضول أشوف لو في أي شكل من أشكال التوعية بالمشكلة دي، توعية ترجح كافة الميزان لصالح المرأة، إنها يكون عندها أهلية على جسمها في مرحلة حساسة جداً من حياتها زي الولادة. المبادرة دي هي النشاط المجتمعي الوحيد اللي أنا لقيته في مصر بيواجه الممارسة دي. كان في حديث عن القيصرية ومشاكلها في حتة تانية، بس كانت بتيجي في سياق حملات أوسع للمطالبة بحقوق النساء. لكن حاجة متخصصة لمناقشة الممارسة دي وفهم هي ليه بتحصل وإزاي نقدر نقللها ما كانش فيه غير مبادرة معي.
بعد تجربة الولادة كان عندي يقين إن أنا لازم أوعي ناس ووعي ستات ووعي كل المجتمع أنه لا، القيصري ده شيء مؤلم ومجازفة وخطر وتجاري بحت. بس ما كنتش عارفة أعملها إزاي، لحد لما كانت مشروع أحد مشاريع في دراسة ليا في جامعة أمريكية، وكان أحد المواد وده المشروع الناتج عن المادة دي. إحنا بنحاول نلم أكبر قدر من الخرافات والمعتقدات الخاطئة من الستات ومن الجروبات، ونبدأ نطرحها بين الدكاترة ونقدم المعلومة الصح ونقدم الحقيقة الصحيحة، ونحاول كمان نشوف إيه اللي الدكاترة بيقولوه، يعني بعض الدكاترة بيقولوه أصحاب يعني ما مش عارفه، أو اللي بيستخدموا أجسام الستات في التربح، لأن مؤخرا أو مش مؤخرا القيصرية هي أغلى كتير جدا من الجراحة من الولادة الطبيعية. أنا بشوفه إن القيصرية هي استغلال للأجسام السيدات.
مايا حكيت لي شوية عن المبادرة نفسها.
إحنا كل الأدوات اللي في إيدينا إن إحنا بنقدم محتوى صحيح مراجع بناءً على الجايد لاينز العالمية عشان خاطر نوصلها للستات. أنت برضو عندك فرصة 9 شهور تقري وتعرفي وتقري الصح وتقري الغلط وتتوسعي. كل الناس عن ماسكة تليفون سمارت في إيديها. فممكن الست الحامل تفتح وتقرأ. لو قرت ساعة في اليوم هتلاقي. وبعدين بقى المحتوى يعني محتوى التوعية موجود في كل حتة، مش بالقصرة ومش بالشكل اللي أنا أتمناه، مش زي مثلا حملة تحديد النسل اللي كانت في التسعينات، بس موجود.
ماي كمان شايفة أن الإعلام لازم يشارك في التوعية ويعرف الستات أضرار القيصرية وإمتى ممكن نلجأ لها، زي حملات تنظيم الأسرة. اقتنعت بكلام ماي أن التوعية حاجة مهمة جدا. زي ما قلت لكم، أنا لو كان عندي معرفة أحسن بيها كان احتمال كبير أولد ولادة طبيعية. هنا قصة أسماء، الأم اللي كلمتني عن تجربتها مع الولاد.
بصي، هو أنا من دي وان وأنا بفكر أنا هولد إيه، يعني هل ده هيكون قيصري هيكون طبيعي. فكنت كل بحثي وبجوجل طول الوقت على إيه الحاجات الصحية اللي هقدر ماشي عليها اللي تساعدني إن أنا أولد ولادة طبيعية مش ولادة قيصرية. في أول 9 شهور مبدئيا أنا مغيرة 3 دكاترة بسبب ان انا ما كنت كان اسال سؤال سمعتك وريحتك، لكن اديتك الاجابه اللي انت عايزاها ما كنتش باخدها مثلا اجابه واضحه وصريحه بنسبه 30-20% من قيمه السؤال اللي انا سألاه، اللي هو قد ايه هو مهم بالنسبه لي.
من كلام اسماء اللي فهمته منها ان ما حدش كان بيحاول يجبرها بشكل صريح على الولاده القيصريه، لكن كمان ما حدش كان بيفهمها الفرق وامتى ممكن تلجأ لدخول اوضه عمليات وفتح بطن، في مقابل ان كل تحاليلها وحالتها الصحيه بتقول ان هي تمام ومعندهاش اي مشاكل.
بس كان كل يقول لي انت مستعجله على ايه، ما لسه، ما احنا هنشوف. بصي انا مش هقدر اديكي الاجابه دي غير في الشهر الثامن، شدي حيلك كده بس نوصل للثامن وهنعرف. فاللي هو انت يعني طب انت شايف في حاجه غلط؟ انا وزني كنت متابعه وزني ماشي بثبات كويس، الوضع الجنين حلو، كان وعلى الشهر 7 ما شاء الله الجنين بيتحول وتنزل وراسه تنزل لتحت ورجله تتشقلب لفوق، فالجنين خد وضعه واتقلب بقى يعني في ميعاده مظبوط. ليه بقى ليه اعرف ان انا هولد قيصري في اللحظه اللي قبل الاخيره دي؟ تسيبني طول الوقت انا في علامات الاستفهام دي. ليه ما حدش يقول لي مثلا عيوب القيصري كذا ومميزات الطبيعي كذا أو عيوب الطبيعي كذا ومميزات القيصري كذا؟ ما سمعتهاش من دكتور واحد منهم.
أسماء قررت تولد طبيعي، وده بعد تغيير دكاترة كتير كانوا بيقولوا لها أن القيصري أسهل وأسرع. بس هي قررت ما تعملش زيي، وقريت أكتر ودورت أكتر لحد ما عرفت أن هي تقدر تولد طبيعي طالما ما عندهاش أي مشاكل تمنعها، وده اللي كان بتأكده التحاليل.
روحت بقى للدكتور الأخير ده، قال لي حضرتك طبيعي بكذا وقيصري بكذا، لحد آخر يوم لحد يوم المخاض ما كانش اداني أي إجزام يعني يجزم معايا فكرة أنا هولد طبيعي أو قيصري. لحد ما روحت له وأنا في مية بتنزل مني، ما قاليش هتولدي طبيعي ولا قيصري، أنا في مية بتنزل مني أوريدي، فيش، ما قاليش. أنا روحت بيتي اليوم ده وفي مية بتنزل مني، وقال لي لا روحي إحنا لسه قدامنا شوية.
أسماء قعدت في مرحلة الولادة الطبيعية حوالي 12 ساعة، وبرغم أنها طلبت من الدكتور بشكل صريح أنها تولد طبيعي، إلا أنه في اللحظات الأخيرة برضو كان في محاولات أنها تغير رأيها من الدكتور والممرضات وكمان من الأهل، بعبارات متكررة زي ما تخلصي نفسك، أنت غاوية تعب، هي نص ساعة هترتاحي، أنت مش أول ولا آخر واحدة هتولد.
وقتها سمعت هجوم رهيب، حتى يعني كان أقربهم من والدتي، لو لا ده دلع، ما دام هتولدي طبيعي خلاص، ده هي نص ساعة اللي هتولدي فيها وبعد كده انت هتنسي الألم ده.
بس أسماء كان ردها واحد،
أنا هولد طبيعي، هولد طبيعي.
رغم أهمية الوعي ومقاومة التطبيع مع الولادة القيصرية في سبيل راحة الدكاترة أو مكسبهم، في حاجة تانية مهمة جدا، المسؤولية في الموضوع ده مش بس على الستات الحوامل بالأساس، بالعكس المسؤولية بتقع أكتر على الطرف اللي في موقع قوة، الدكتور. ليه الدكاترة في مصر بيعملوا قيصريات زي ما هم حابين؟ يعني وزارة الصحة نفسها قالت إن معدلات القيصرية زادت ولازم تقل، وقالت في نص البيان الصادر عنها إن هي حطت خطة لخفض حالات الولادة القيصرية وتوعية الستات من مخاطرها. بس هل في أي جهة تانية بتفرض رقابة حقيقية على قرارات الدكاترة في الولادة؟ هل في رقابة أصلاً؟ هل في مصر قوانين أو قواعد مؤسسية أو بروتوكولات واضحة للولادة؟ هل لوائح المستشفيات بتنظم العملية دي؟ يعني لو الموضوع فعلاً بدور الصحة العامة زي ما الوزارة نفسها قالت، ليه الممارسة منتشرة قوي كده وبتزيد كل سنة؟
لائحة أبناء المانع هي لائحة عامة، يعني إجراءات طبية كتير، يعني إجراءات طبية كتير، يعني مش هنعمل مواد خاصة بالولادة القيصرية ومواد خاصة بالزايدة. ما ممكن تبقى واحد يقول لك ما في دكاترة بتعمل زمانات زايدة بدون سبب، وعمليات مش عارف مخ بدون سبب. يعني احنا لائحة أبناء المانع بتحط قواعد عامة، تمام؟ القواعد العامة دي بتسري على كل الإجراءات الطبية.
اللي بيوضحه دكتور خالد انه مفيش اي حاجه بتلزم الطبيب انه ما ياخدش قرار القيصريه، او انه يكون في حاجه يرجع لها قبل ما ياخد القرار، او جهه تراجع قراره قبل العمليه. مفيش اي حاجه بتنظم العمليه دي، مفيش غير لائحه اداب المهنه. فاللي بيحصل في الاخر ان الدكتور بياخد القرار منفرد، وده كمان اكدته دكتور ايمان سلامه عضو مجلس نقابه الاطباء، وقالت لي في مكالمه تليفونيه انه احيانا الدكتور ممكن ياخد موافقه كتابيه من السيده او جوزها، بس برضو ده مش بيتم طول الوقت، والحقيقة هو بس قرار لحماية الطبيب نفسه في حالة إن الست قررت ترجع للمسار القانوني معاه. اللي ممكن يوضح لنا ده أكتر دراسة اتنشرت في 2019 بدورية BMC بريطانية، اللي تمت تحت إشراف المجلس القائم للسكان ووزارة الصحة. الدراسة تمت من خلال الاطلاع على وثائق 13 مستشفى في القاهرة واسكندرية وأسيوط والبحيرة. الدراسة طلعت على سجلات 4357 ولادة تمت في المستشفيات دي في شهر إبريل 2016، وكان أكتر من نصهم بنسبة 54% ولادات قيصرية. الدراسة قالت إن السببين الرئيسيين اللي اتذكروا كأسباب لقرار الولادة القيصرية هما ولادة قيصرية سابقة وضائقة جنينية، زي مثلاً إن الجنين عنده عدم انتظام في ضربات القلب أو بيعاني من قلة الأكسجين، وهم حاجات مش المفروض يستدعوا قرار إجراء القيصرية لوحدهم. وفي نفس الوقت ما كانش في بيانات إضافية مرفقة في الحالات دي عشان تبرر القرار. الدراسة كمان لقت إن نسبة صغيرة جداً من الولادات القيصرية كان مرفق في سجلاتها بيانات مهمة ينفع من خلالها نعرف لو كانت الحالات فعلاً محتاجة قيصرية أو لأ. 9% بس من سجلات كل الولادات كان فيها رسم مخاض مكتمل، وهو الرسم الأهم لمتابعة حالة الأم والجنين خلال الولادة، اللي بيقيس حاجات زي انقباضات الرحم وتوسع عنق الرحم ومعدل ضربات قلب الجنين. الدراسة كمان قالت إنه في الحالات اللي تذكر فيها ضائقة جنينية كان نادر ما يكون مرفق معاها رسم قلب للجنين. الدراسة استنتجت إنه في أدلة كافية بترجح إن عدد كبير من ولادات القيصرية في المستشفيات اللي شملتها الدراسة تمت من غير سبب طبي كافي. الزيادة في معدل ولادات القيصرية ظاهرة عالمية، وده طبقاً لمنظمة الصحة العالمية اللي بتقول إن في طفل من 5 أطفال بيتولد قيصري، والمعدل متوقع إنه يزيد عالمياً خلال 10 سنين أن يكون طفل من 3 لو زيادة استمرت بنفس الوتيرة. لكن مصر طبقاً للمنظمة قالته في 2021 هي واحدة من 5 بلاد معدل الولادة القيصرية فيهم تجاوز معدل الولادة الطبيعي. ففعلاً المشكلة عالمية وفيها تعقيدات كتيرة جداً إحنا ما تطرقناش ليها هنا، زي مثلاً أن في ستات كتيرة هم نفسهم اللي بيطلبوا قيصرية. 42% من الدكاترة في الدراسة اللي اتكلمنا عليها قالوا أن زيادة القيصرية نتيجة طلب الستات، ومن ناحية تانية في توصيات من جهات صحية عالمية بتقول إن الستات بيتاح ليهم القيصرية لو هم عايزينها حتى لو الدكاترة رافضين، زي ما بيحصل في دول تانية بتصعب إجراء الولادة القيصرية، إنجلترا مثلاً. لكن في إجماع طبي إن الولادة القيصرية ليها مخاطر قصيرة وطويلة المدى على الأم والجنين، وإن الولادة الطبيعية إجراء نسبياً آمن، والتدخل بعملية تصنف إنها عملية كبيرة زي الولادة القيصرية لازم يتم لما يكون في احتياج ليه فعلاً. الأسباب اللي اتكلمنا عنها موجودة في حتت كتير، وبالتالي في توصيات عالمية منطقية لمواجهتها. في مقال عن زيادة القيصرية أصدرته منظمة الصحة العالمية في 2021، أول توصية فيه كانت التوعية بإشراك النساء في تخطيط ولادتهم، والتوصيات التانية كان منها وضع قواعد إرشادية للولادة ومراجعات دورية مستمرة لممارسات الولادة القيصرية في المنشآت الطبية، وكمان توحيد الأسعار ما بين الولادة الطبيعية والقيصرية. لو في قواعد واضحة ومحاسبة حقيقية للدكاترة ووعي منتشر بين النساء بمخاطر القيصرية والمخاطر النسبية بين الولادات والدعم النفسي لو احتاجوه، وتدخل اقتصادي لمواجهة التربح من وراء أجساد الستات، ممكن نشوف الولادة الطبيعية بترجع للمعدلات الطبيعية مرة تانية. لو عايزين تسمعوا بودكاست تانية عن مواضيع مرتبطة بالمجتمع والسياسة والاقتصاد والثقافة، ممكن تتابعونا على أبل بودكاست وسبوتيفاي وأنغامي وجوجل بودكاست. اكتبوا مدى مصر في السيرش وهتلاقونا على طول. ولو عايزين تقروا مواضيعنا هتلاقونا على جميع منصات السوشيال ميديا. مرة تانية، أنا هبة أنيس وده بودكاست مدى مصر.